الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. توقفنا في كتاب المناسك للعلامة الألباني رحمة الله عليه عند المواقيت. قالوا المواقيت خمسة: ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويملم وذات عرق هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ومن كان منزل دونهن فمهلوا من منزله حتى أهل مكة يهلون من مكة. تكلمنا على ذات عرق، هذا الميقات ما هو الصحيح فيهم؟ من وقته؟ عمر رضي الله عنه. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فوقت قرن المنازل، ولعلنا ذكرنا في الدرس الماضي أن ذات عرق أقرب المواقيت وليس الأمر كذلك، فأقرب المواقيت قرن المنازل، أقرب المواقيت قرن المنازل. قال: طيب، عرفنا حكم التقدم على المواقيت المكانية، يصح الإحرام أو لا يصح في من تقدم على هذه المواقيت المكانية؟ يصح الإحرام. ومن أهل العلم من نقل الإجماع على مشروعية التقدم على هذه المواقيت، وإن كان الإجماع فيه نظر ولا يثبت، فالخلاف منقول عن إسحاق بن راهويه وعن داود الطاهري وعن غيرهما، لكن الذي عليه أكثر العلماء مشروعية التقدم. ابن عمر من أين أهل؟ من بيت المقدس، وثبت هذا عنه. فعلى كل السنة الإهلال من هذه المواقيت. وإذا تجاوز مريد الحج والعمرة الميقات الذي مر عليه، وش الذي يلزمه؟ يلزمه الدم بشرط بشرط أن يحرم. إن أحرم بعد الميقات لزمه الدم، وإن لم يحرم فلا يلزمه الدم إذا رجع إلى الميقات وأحرم منه. وإن كان هناك من أهل العلم من يرى أن من تجاوز الميقات وأحرم ثم رجع إلى الميقات قبل أن يدخل في شيء من المناسك أن الدم لا يلزمه، كما ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي. وذهب أبو حنيفة إلى أنه إن رجع إلى الميقات بعد أن أحرم وأحل من الميقات فإن الدم لا يلزمه. والصواب هو لزوم الدم في حقه، وأن هذا الرجوع بعد الإحرام لا ينفع، فقد أحرم بعد المواقيت، فمثل هذا الرجوع لا ينفعه، قد ترك الواجب حين أحرم بعد المواقيت. وفي المواقيت الزمانية هل يصح الإحرام قبل الميقات الزماني؟ لا يصح، فمن أحرم قبل أشهر الحج بالحج فلا يصح منه ذلك. أما العمرة فمعلوم أنها في طوال العام، ليس لها وقت معين، وإنما الكلام على الحج. إذا أحرم بالحج قبل وقته الزماني فلا يصح منه ذلك، وهل يجب على كل صاحب بلد أن يحرم من ميقات أهل بلده؟ لا يجب، وإنما إذا مر على ميقات أهل بلده أحرم منه، وإن مر على ميقات آخر أحرم من الميقات الذي مر عليه وإن لم يكن من ميقات أهل بلده. ومن لم يكن في طريقه ميقات، وش الذي يصنع؟ يحاذي نعم أقرب ميقات أو أبعد ميقات؟ نعم أقرب ميقات له، ما هو أقرب ميقات إلى مكة، وإنما يحاذي أقرب ميقات له، فينظر أقرب المواقيت في سيره فيهل ويحرم إذا حاذى أقرب ميقات له، وسواء كان أقرب ميقات إلى مكة أو أبعد ميقات إلى مكة، لا ينظر إلى مكة وإنما ينظر إلى نفسه، أقرب ميقات له في سيره إلى مكة فيحرم عند محاذاته. وإذا لم يعلم بالمحاذاة أو لم يكن محاذيا، إذا لم يعلم أو لم يكن محاذيا، وش الذي يصنع؟ إذا لم يعلم بالمحاذاة، جاهل ما يدري يعني في سيره، وش الذي يحاذي من المواقيت؟ ما عنده علم، أو كان لا يحاذي ميقاتا، وش الذي يصنع؟ نعم، فكم يجعل بينه وبين مكة مسافة كم؟ مسيرة يومين، يعني مسيرة مرحلتين، أي مسيرة يومين، يومين بسير ماذا؟ بسير الإبل. والمرحلة كما عرفنا عبارة عن يوم، يوم من غير ليلة، ما هو يوم مع الليلة، وإنما يوم بغير من غير ليلة هذه المرحلة. وبالكيلوات المعروف في هذه الأزمان قلنا ما بين 40 إلى 50، هذا المرحلة الواحدة. قال هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. أما إذا كان لا يريد النسك فلا يجب عليه الإحرام من المواقيت على ما سبق إضافة. ومن كان منزله دونهن، فمن كان دون هذه المواقيت أي أقرب إلى مكة من هذه المواقيت، من أين يحرم؟ قال فمحله من منزله. فإذا كان الشخص دون هذه المواقيت أي أنه أقرب من هذه المواقيت إلى مكة فإنه يحرم من موضعه. فمن كان في جدة مثلا من أين يحرم؟ من موضعه، من الموضع الذي هو فيه. وهكذا من كان أقرب من ذلك وأراد أن يحرم فيحرم من الموضع الذي هو فيه، ولا يجب عليه أن يذهب إلى أي ميقات من المواقيت. ومن كان منزله دونهن فمهله من منزله حتى أهل مكة يهلون من مكة، حتى أهل مكة يهلون من مكة. وهذا في شأن الحج، فمن كان في مكة وأراد أن يحرم بالحج فإنه يهل من مكة، من منزله في مكة، ولا يجب عليه أن يخرج إلى الحل، يحرم من موضعه، وسواء كان من أهل مكة من سكان البلد أو كان قادما إلى البلد. فمن قدم إلى مكة لغرض من الأغراض ثم بدا له الحج وهو في مكة يحرم من مكة. وهكذا من جاء بعمرة التمتع مثلا وتحلل ثم جاء الحج وهو في مكة يحرم أيضا من موضعه في مكة ولا يخرج إلى الحل، وهذا في حق من أراد الحج وهو في مكة. لكن من أراد العمرة هل يحرم من مكة أو لابد أن يخرج إلى الحل لتريد العمرة؟ ها؟ لابد أن يخرج إلى الحل، ولا يجوز له أن يحرم من مكة في قول عامة العلماء. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما طلبت منه عائشة رضي الله عنها أن تعتمر وكان مستعجلا قد أعد نفسه ومن معه للمسير، وش الذي صنع النبي عليه الصلاة والسلام مع عائشة؟ أمرها أن تخرج، أن أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم وهو أقرب الحل إلى مكة، وأحرمت من ذلك الموضع. ولو كانت العمرة ولو كان الإحرام بالعمرة جائزا من مكة لأذن النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة أن تحرم من مكة، لا سيما وقد كان مستعجلا. ولهذا قال لعبد الرحمن موعدكم مكان كذا وكذا، ما انتظرهم بل سار وجعلهم موعدا للالتقاء. فهذا ما يدل على أن العمرة لا تكون من مكة من الحرم، من الأرض الحرام، وإنما تكون العمرة لا تكون من مكة ولا من أي موضع من الحرم، وإنما تكون العمرة من الحل. ولا بد كما يقول العلماء للحاج والمعتمر أن يجمع بين الحل والحرم، لا بد للحاج والمعتمر أن يجمع بين الحل والحرم. فالمعتمر إذا أراد أن يعتمر يبدأ بالحل فيهل من الحل ثم يدخل إلى الحرم، يجمع بين الحل والحرم. والحاج وإن أهل بالحج من الحرم فإنه سوف ينطلق إلى عرفة، وعرفة من الحل، ثم يعود إلى المزدلفة، والمزدلفة من الحرم، ثم يسير في نعم يقضي بقية المناسك. فالحاج يجمع بين الحل والحرم، وهكذا المعتمر يجمع بين الحل والحرم. أما إذا قلنا إن العمرة من مكة من داخل مكة فلن يجمع المعتمر بين الحل والحرم، وصاحب النسك يجمع بينهما سواء كان حاجا أو كان معتمرا. قالوا من كان منزله دون أهل فمهله من منزله حتى أهل مكة يهلون من مكة. وإن كان من نعم الأحسن والأكمل في من كان في مكة أن ينشغل بالطواف ولا يخرج من أجل العمرة، هذا الأحسن في حقه والأفضل، والإكثار من الطواف أفضل من الخروج لأداء العمرة، وقد سبق الكلام على ذلك في درس ماض. قال المؤلف رحمه الله: وذو الحليفة. وذو الحليفة قلنا تصغير ماذا؟ الحلفة. نعم. قال: وذو الحليفة هو المدينة، وهي قرية تبعد عنها 6 أميال أو 7، وهي أبعد المواقيت عن مكة. هذا قرأناها صح؟ أين وصلنا؟ الجحفة. طيب على كل، أنت سبق الكلام على ذي الحليفة وهو ميقات أهل المدينة، وعرفنا أنه أبعد المواقيت من مكة وأقرب المواقيت إلى المدينة، بينه وبين المسجد النبوي كما قال بعض العلماء 13 من الكيلوات، فهو نعم قرية، والمدينة مع اتساعها قربت من هذا الميقات، وهو أشرف المواقيت، أبعد المواقيت وأشرف المواقيت. قال رحمه الله: والجحفة، وسميت بذلك لأن السيل جحفها في بعض الأزمان السابقة. قال: والجحفة قرية بينها وبين مكة نحو 3 مراحل، وهي ميقات أهل الشام ومصر، وهكذا أهل السودان وبلدان أفريقيا. قال: وهي ميقات الشام ومصر وأهل المدينة أيضا إذا اجتازوا من الطريق الآخر. قال ابن تيمية: هي ميقات من حج من ناحية المغرب كأهل الشام ومصر وسائر المغرب، وهي اليوم حرام، الجحفة حرام، ولهذا صار الناس يحرمون قبلها من المكان الذي يسمى رابغة، فيحرم الناس من هذا الموضع الذي فيه حياة وفيه سكن. وأما الموضع الأول الجحفة، نعم، صار خرابا. قبل هذا صار الناس يحرمون قبلها من المكان الذي يسمى رابغة، ورابغ تبعد عن مكة كما ذكر بعض العلماء ب186 من الكيلومترات، تبعد عن مكة ب186 من الكيلومترات تقريبا. قال: وقرن المنازل، وقرن المنازل، وأصل القرن كما يقول العلماء جبل صغير بجوار جبل كبير فيصير كهيئة القرن، هذا أصل القرن. لكن قرن المنازل هو عبارة عن وادي من الأودية، وادي من الأودية الواسعة. وأصحاب تلك المنطقة كما ذكر العلامة محمد إبراهيم آل الشيخ أنهم لا يعرفون جبلا يقال له قرن، وإنما يعرفون واديا متسعا يقال له قرن المنازل. قال: وقرن المنازل يسمى قرن الثعالب، قلت في الحاشية. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري: وحكى الرويان عن بعض قدماء الشافعي أن المكان الذي يقال له قرن موضعان، أحدهما في هبوط وهو الذي يقال له قرن المنازل، والآخر في صعود وهو الذي يقال له قرن الثعالب، والمعروف الأول. وفي أخبار مكة للفاكهة أن قرن الثعالب جبل مشرف على أسفل منى، بينه وبين مسجد منى 1500 ذراع، وقيل له قرن الثعالب لكثرة ما كان يأوي إليه من الثعالب. فظهر أن قرن الثعالب ليس من المواقيت، وقد وقع ذكره في حديث عائشة في إتيان النبي صلى الله عليه وسلم الطائف يدعوهم الإسلام وردهم عليه، فقال: فلم أسبق إلا وأنا بقرن الثعالب. الحديث انتهى. فيكون قرن الثعالب غير قرن المنازل، قرن الثعالب بجوار منى، وأما قرن المنازل فهو ميقات أهل نجد. قال: وقرن المنازل يسمى قرن الثعالب تلقاء مكة على يوم وليلة، ونقل على يوم وليلة يعني يصير على، نعم، بمقدار كم؟ بمقدار يومين. فمن قال بينه وبين مكة يومان شبه بمن قال بينه وبين مكة يوم وليلة، فإن من قال يومان حدث الليالي، ومن قال يوم وليلة، نعم، حدث اليوم الآخر، والمعنى متقارب، فهما مرحلتان، والمرحلة تقدر بيومين أو تقدر بيوم وليلة، تقدر بيومين من غير الليالي أو تقدر بيوم وليلة إذا حسبنا الليل. لكن الناس كانوا قديما يسيرون في الليل والنهار ولا يبيتون، كانوا يسيرون في النهار ويبيتون في الليل، فلهذا كان الحساب بالأيام دون الليالي، فيقدر ذلك بمرحلتين أي بيومين، بسير يومين لأن السير في نعم السير يكون في النهار وفي الليل يبيتون. فعلى كل الكلام صحيح أن بينها وبين مكة يوم وليلة يبسير الإبل. قالوا هو ميقات أهل نجد وهكذا دول الخليج وإيران والعراق، فميقات لجميع هؤلاء. وهذا الميقات هو أقرب المواقيت إلى مكة، فإنه يبعد عن مكة 75 من الكيلومترات من الموضع الذي يحرم منه الناس، ويقال له قرن المنازل، ويقال له السير الكبير. ولهذا في لافتة الميقات يكتبون نعم قرن المنازل ويكتبون السير الكبير. وفي ذلك الموضع مسجدان للإحرام، مسجدان للإحرام أي في قرن المنازل، على اختناف الطرق المؤدية إلى مكة. فالمسجد الذي هو مسجد قرن المنازل والسير الكبير، وهكذا المسجد الآخر في وادي محرم، في وادي محرم موجود مسجد كبير في ذاك الموضع يهل الناس منه. وادي محرم هو من جملة قرن المنازل، وهو أعلى قرن المنازل، فيسمى بوادي محرم، هو من قرن المنازل وهو أعلى قرن المنازل، كما حرر ذلك العلامة محمد إبراهيم آل الشيخ رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى له، فإنه أرسل العلماء والخبراء لينظروا في إحرام الناس من ذي محرم، من وادي ذي محرم، فذهب إلى هنالك العلماء والخبراء فتبين لهم أن هذا الوادي وادي ذي محرم هو أعلى قرن المنازل، فليس وادي مستقلا بل هو تابع لقرن المنازل. فإذا أحرم الشخص من أحد المسجدين فالإحرام صحيح، إما أن يحرم من المسجد نعم من الموضع الذي فيه المسجد، مسجد السير الكبير أو مسجد قرن المنازل، أو من وادي محرم، فكل ذلك في الميقات، فالمسجدان داخل الميقات. قال وقرن المنازل يسمى قرن الثعالب. قلنا نعم أهل اليمن خلال هذه الأوضاع أكثرهم يتجهون ويحرمون من قرن المنازل. قالوا قرن المنازل يسمى قرن الثعالب تلقاء مكة على يوم وليلة وميقات أهل نجد، ويلملم موضعنا ليلتين، يقال يلملم ويقال ألملم، لكن مشهور بالياء، ويقال يرمل بالراء لكنه نعم الشهرة بالياء. وتلك المنطقة مشهورة في هذه الأزمان بالسعدية. قال ويلملم موضع على ليلتين من مكة بينهما 30 ميلا، وهو ميقات أهل اليمن، ميقات أهل اليمن وميقات أيضا أهل الهند ومن كان في تلك الجهات، وبينه وبين مكة ما يقارب من 92 من الكيلومترات. وقد ذهب العلامة ابن حزم رحمة الله عليه إلى أن يلملم هو أقرب المواقيت إلى مكة، وتبعه على ذلك بعض العلماء ومنهم العراقي في طرح التثريب، تبع ابن حزم على هذه المقولة، وهو وهم من الأوهام، فإن بين يلملم وبين مكة كما عرفنا كم 92 من الكيلومترات، وبين قرن المنازل وبين مكة في الموضع الذي يحرمون منه 75 من الكيلومترات، فأيهما أقرب؟ قرن المنازل أقرب من يلملم. أما باعتبار المراحل فالعلماء يسوون بينها باعتبار المراحل، فيقولون قرن المنازل وذات عرق ويلملم على مرحلتين، على مرحلتين من مكة، باعتبار أن المراحل عبارة عن سير الإبل في خلال اليومين، فلا تنضبط المسألة بدقة، فما كان متقاربا شابه بينه وبين ما يقاربه، فيجعلوا نعم هذه الأماكن الثلاث بينها وبين مكة مرحلتين. لكن إذا نظرنا إلى الكيلوات المعروفة في هذه الأزمان نجد الفارق بين هذه نعم بين هذه المواقيت، وأن أقرب المواقيت قرن المنازل، وبعده وش يكون؟ يلملم، وبعده يكون ذات عرق، أي باعتبار القرب. قال وذات عرق ما كان بالبادية هو حد الفاصل بين نجد وتهامة، وبينه وبين مكة 42 ميلا وهو ميقات أهل العراق، ويبعد عن مكة بمئة من الكيلوات، بينه وبين مكة 100 من الكيلومترات، فيكون الأقرب قرن المنازل ثم يلملم ثم ذات عرق. لكن الكل يدخل في المرحلتين باعتبار التقارب في الزمن. وذات عرق يقال له تسمى في هذه الأزمان الضريبة، وصار مكانا مهجورا لا يحرم منه، باعتبار أن الطرق المزفلتة لا تمر منه، فصار الناس من كان يهل من ذات عرق يهل من قرن المنازل، والطرق زفلتت إلى قرن المنازل، فصار الناس يتجهون إلى قرن المنازل وهو الأصل، وهو الميقات الأصل الذي وقته النبي عليه الصلاة والسلام. أما ذات عرق فهو فرع وقته عمر رضي الله عنه لمصلحة من المصالح، لأن حجاج العراق كان يشق عليهم الاتجاه إلى قرن المنازل لأنه بعيد عن طريق سيرهم، فسهل لهم فجعلهم ميقاتا محاذيا لقرن المنازل، فزالت تلك الحاجة وصار الأيسر للناس مع هذه الطرق المعبدة أن يحرموا من قرن المنازل، فصار مهجورا، نعم صار ذات عرق من المواقيت المهجورة. قال وذات عرق مكان بالبادية والحد الفاصل بين نجد وتهامة، بينه وبين مكة 42 ميلا وهم ميقات أهل العراق. إلى هنا والحمد لله.